وقال إبراهيم بن السري خيره بين هذين كما خير محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أو نحوهم. قال ذو القرنين لذلك النبي أو لمن عنده من خواصه بعد أن تلقى أمره تعالى مختارا للشق الأخير من شقي التخيير حسب ما أرشد إليه: أما من ظلم نفسه ولم يقبل دعوتي وأصر على ما كان عليه من الظلم العظيم واستمر على كفره وشركه بربه. وذكر الإمام الرازي أن المراد بالظلم هو الإقامة على الكفر، لأنه ذكر في مقابلته: وأما من آمن وعمل صالحا فسوف نعذبه، قال قتادة، بالقتل. وأتى بنون العظمة على عادة الملوك، وإسناد التعذيب إليه لأنه السبب الآمر، ودعوى صدور ذلك منه بالذات في غاية البعد. ثم يرد إلى ربه في الآخرة، وفي قوله إلى ربه دون إليك دلالة على أن الخطاب السابق لم يكن بطريق الوحي إليه، وإن كانت مقاولته مع النبي أو مع خواصه. فيعذبه فيها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا، وهو العذاب في نار جهنم، وفيه إثبات المعاد والجزاء. وأما من آمن أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، وعمل أي عملا صالحا حسب ما يقتضيه الإيمان، فله في الدارين جزاء الحسنى، أي فله المثوبة الحسنى أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء. وسنقول له من أمرنا يسرا، قال الإمام النسفي: بالسهل المتيسر من الزكاة والخراج وغير ذلك. قال أبو حيان في تفسيره الكبير: وما أحسن مجيء هذه الجمل لما ذكر ما يستحقه من ظلم بما يلحقه آخرا يوم القيامة، وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر، ولأن الترتيب الواقع هو كذا. ولما ذكر ما يستحقه من آمن وعمل صالحا ذكر جزاء الله له في الآخرة وهو الحسنى أي الجنة، لأن طمع المؤمن في الآخرة ورجاءه هو الذي حمله على أن آمن لأجل جزائه في الآخرة، وهو عظيم بالنسبة للإحسان في الدنيا. ثم أتبع ذلك بإحسانه له في الدنيا بقوله: وسنقول له من أمرنا يسرا، أي لا نقول له ما يتكلفه مما هو شاق عليه، أي قولا ذا يسر يناسب أو يذكر جزاءه بالفعل، بل اقتصر على القول أدبا مع الله تعالى، وإن كان يعلم أنه يحسن إليه فعلا وقولا. يقول الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله في حكم هذه الآية: وهذا هو دستور الحكم الصالح، فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم، والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء. وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسنا أو مكانا كريما وعونا وتيسيرا، ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة، عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج. أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة، وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون، فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد، ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد. ثم أتبع سببا، أي طريقا راجعا من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. يقول الأستاذ سيد قطب: وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها، فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرقي في عين الرائي. والقرآن لم يحدد المكان، ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنين هناك. وراجع إن أردت رأي المؤرخين والجغرافيين ما سجلناه في بحث كورس الأخميني. وجدها أي الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة من اللباس والبناء، يعني ليس لهم لباس يتسترون به من حر الشمس ولا بناء يستظلون فيه. قال ابن عطية: والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم وفعلها بقدرة الله فيهم ونيلها منهم، ولو كانت لهم أسراب لكان سترا كثيفا. وقال الإمام الآلوسي: ظاهر الآية لوقوع النكرة فيها في سياق النفي يقتضي أنهم ليس لهم ما يسترهم أصلا، وذلك ينافي أن يكون لهم سرب ونحوه. وأجيب بأن ألفاظ العموم لا تتناول الصورة النادرة، فالمراد نفي الساتر المتعارف، والسرب ونحوه ليس منه. ويقول الإمام القرطبي: لم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم، بل أراد أنهم أول من تطلع عليهم، وأكد ذلك مرة أخرى بقوله: والمعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس أحد من الناس، والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة. كذلك خبر مبتدأ محذوف، أي أمر ذي القرنين ذلك، والمشار إليه ما وصف به قبل من بلوغ المغرب والمشرق وما فعله، وفائدة ذلك تعظيمه وتعظيم أمره، أو أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخير والاختيار. وقد أحطنا بما لديه من الجنود والآلات وأسباب الملك، خبرة أي علما تعلق بظواهره وخفاياه، ويفيد هذا على الأول زيادة تعظيم الأمر وأنه وراء ما وصف بكثير مما لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير، وهو على الأخير تأويل لما قاس في السير إلى أن بلغ، فيكون المعنى وقد أحطنا بما لاقاه وحصل له في أثناء سيره خبرا، أو تعظيم للسبب الموصل إليه في قوله تعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ، أي أحطنا بما لديه من الأسباب الموصلة إلى هذا الموضع الشاسع مما لم نؤت غيره. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. ثم أتبع سببا أي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب، آخذا من مطلع الشمس إلى الشمال، حتى إذا بلغ بين السدين أي الجبلين. قال في القاموس: السد الجبل والحاجز، وإطلاق السد عليه لأنه سد فجا من الأرض، والسد بالفتح ما كان من عمل الخلق، وبالضم ما كان من خلق الله، لأن فعل بمعنى مفعول، أي هو مما فعله الله وخلقه. وانظر موقعهما في القسم الثاني من الفصل التالي. وجد من دونهما أي السدين، قال ابن كثير: هما جبلان متناوحان أي متقابلان، بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل، قوما أمة من الناس لا يكادون يفقهون قولا، من أقوال أتباع ذي القرنين أو من أقوال من عداهم لغرابة لغتهم وبعدها عن لغات غيرهم وعدم مناسبتها لها، مع قلة فطنتهم، إذ لو تقاربت فهموها، ولو كثرت فطنتهم فهموا ما يراد من القول بالقرائن فتعلموه. قالوا: أي بواسطة مترجمهم، فإسناد القول إليهم مجاز، ولعل هذا المترجم كان من قوم بقرب بلادهم، أو يكون منهم بالذات، على أن يكون فهم ذي القرنين كلامهم وإفهامه إياهم من جملة ما آتاه الله تعالى من الأسباب. والذين قالوا له أمة من الإنس صالحة: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج، اسمان أعجميان منع صرفهما العالمية والعجمة، وقرأهما الجمهور بغير همز، وهما قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام، وبه جزم وهب بن منبه وغيرهم، واعتمده كثير من المتأخرين. مفسدون في الأرض، أي في أرضنا بالقتل والتخريب وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر. وقيل بأخذ الأقوات وأكلها، روي أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه. فهل نجعل لك خرجا؟ هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذي القرنين. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في معنى خرجا أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لن يعطونه إياهم حتى يجعل بينهم وبينهم سدا. قال الإمام القرطبي: والخرج أخص من الخراج، يقال أد خرج رأسك وخراج مدينتك. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا. قال الإمام القرطبي: في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها ومنعهم من التصرف لما يريدونه، ولا يتركون وما هم عليه، بل يوجعون ضربا ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر رضي الله عنه. ولم يكن ليأجوج ومأجوج طريق يخرجون منها إلى أرض الإمارة إلا هذه الفتحة، ومسكنهم وراء هذين الجبلين، وأرضهم متسعة جدا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: قال ما مكني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه. فأعينوني بقوة، أي بما يتقوى به على المقصود من الآلات كزبر الحديد أو من الناس أو الأعم منهما. والفاء لتفريع الأمر بالإعانة على خيرية ما مكنه الله تعالى فيه من مالهم أو على عدم قبول خرجهم. أجعل جواب الأمر بينكم وبينهم ردما، أي حاجزا حصينا وحجابا متينا، وهو أكبر من السد وأوثق، وعليه يكون قد وعدهم بالإسعاف بمرانهم فوق ما يرجونه، وهو اللائق بشأن الملوك. يقول أبو بكر بن العربي في هذا الصدد: وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغرهم من أموالهم التي تفيء عليهم وحقوقهم التي يجمعها خزنتهم تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق وأنفدتها المؤن واستوفتها العوارض لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم. وعليه حسن النظر لهم، وذلك بثلاثة شروط: الأول أن لا يستأثر بشيء عليهم، الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم، الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على مقدار منازلهم. فإذا فنيت بعد هذا ذخائر الخزانة وبقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمرا، بذلوا أنفسهم قبل أموالهم، فإذا لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير وتصرف بأحسن تدبير. فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال قال: لست أحتاج إليه، وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة، أي خدموا بأنفسكم معي، فإن الأموال عندي والرجال عندكم. ورأى أن الأموال لا تغني دونهم، وأنهم آخذوها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه، فعاد عليهم بالأخذ، فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وقد بينا ذلك في كتاب الفيء والخراج والأموال، وضبط الأمر فيه أنه لا يحل أخذ مال أحد إلا لضرورة تعرض، فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا، وينفق بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالرأي. آتوني، أي أعطوني وناولوني. قال الفراء: معنى آتوني زبر الحديد ائتوني بها، فلما ألقيت الياء زيدت ألفا، وعلى هذا فانتصاب زبر بنزع الخافض. زبر الحديد، زبر الحديد جمع زبرة وهي القطعة، قال الخليل: الزبرة من الحديد القطعة الضخمة، وأصل الزبر الاجتماع، ومنه زبرت الكتابة جمعت حروفه، وزبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من الشعر. وأخرج الطسطي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن زبر الحديد فقال: قطعه. وأنشد قول كعب بن مالك: تلظى عليهم حين شد حميها بزبر الحديد والحجارة الشاجر. وطلب إيتاء الزبر لا ينافي أنه لم يقبل منهم شيئا، لأن المراد من الإيتاء المأمور به الإيتاء بالثمن أو مجرد المناولة والإيصال، وإن كان ما آتوه له لا إعطاء ما هو لهم، فهو معونة مطلوبة. وعلى تسليم كون الإيتاء بمعنى الإعطاء للمناولة يقال: إن إعطاء الآلة للعمل لا يلزمه تملكها، ولو تملكها لا يعد ذلك جعلا، فإنه إعطاء المال لا إعطاء مثل هذا. حتى إذا ساوى بين الصدفين في الكلام حذف، أي فآتوه إياها فأخذ يبني شيئا فشيئا، حتى إذا جعل ما بين جانبي الجبلين من البنيان مساويا لهما في العلو، والصدفان جانبا الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل صدفان إذا تحاذيا لتصادفهما، أي تلاقيهما. وكذا قال أبو عبيدة والهروي. قال الشاعر: كلا الصدفين ينفده سناها توقد مثل مصباح الظلام. وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدف. قال: أي للعملة انفخوا، أي انفخوا بالكيران في زبر الحديد الموضوعة بين الصدفين، ففعلوا. حتى إذا جعله، أي جعل المنفوخ فيه نارا، أي كالنار في حرها. وإسناد الجعل إلى ذي القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ. قيل: كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافق حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار. قال: للذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرها. وقيل: لأولئك النافخين. قال لهم بعد أن نفخوا في ذلك حتى صار كالنار وتم ما أراده منهم أولا: آتوني من الذين يتولون أمر النحاس أفرغ عليه قطرا، أي آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. والقطر النحاس المذاب، وهو قول الأكثرين. وقيل: الرصاص المذاب. وقيل: الحديد المذاب، وليس بذاك. وقد نقل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس أنه النحاس، وقال: استخدمت وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد، فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته، وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله. فنستطيع بحذف تاء الافتعال تخفيفا وحذرا عن تلاقي المتقاربين في المخرج، وهما الطاء والتاء. والفاء فصيحة، أي ففعلوا ما أمر به من إيتاء القطر أو الإتيان، فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلدا، فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما استطاعوا، أي يظهروه أي يعلوه، أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته، وما استطاع له نقبة لصلابته وثخانته. قيل: وكان عرضه 50 ذراعا، وكان أساسه قد بلغ الماء، وقد جئل فيه الصخر والنحاس المذاب، وكانت زبر الحديد للبناء فوق الأرض. قال الآلوسي: ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة النار حتى صارت كالنار، مع ما ذكروا من أن امتداد السد في الأرض 100 فرسخ لا يتم إلا بأمر إلهي خارج عن العادة، كصرف تأثير حرارة النار العظيمة عن أبدان المباشرين للأعمال، وإلا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولها، ومثل ذلك النفخ في هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارا، ويجوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آلات غريبة أو أعمال أوتيها هو أو أحد ممن معه لا يكاد أحد يعرفها اليوم. وللحكماء المتقدمين بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات غريبة تكاد تخرج عن طور العقل. وهذا مما لا شبهة فيه، فليكن ما وقع لي للقرنين من ذلك القبيل. وقيل كان بناؤهم من الصخور مرتبطا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها، بحيث لم يبقى هناك فجوة أصلا. قال أي ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم، هذا إشارة إلى السد، وقيل إلى تمكنه من بنائه، رحمة من ربي، أي أثر من آثار رحمته لهؤلاء المتجاوزين للسد ولمن خلفهم ممن يخشى عليه معرتهم لو لم يكن ذلك السد، حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد. فإذا جاء وعد ربي، اختلف المفسرون في ذلك الوعد متى هو، فهل المقصود هو يوم القيامة أم أنه الوقت الذي قدر فيه خروج يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة؟ وسيمر بك البحث في هذا إن شاء الله. جعله، أي جعل السد المشار إليه رغم متانته ورصانته، دكاء في الكلام حذف، أي وهو يستمر إلى آخر الزمان. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي ساواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي مساويا بالأرض. ومن قرأ دكاء بالمد وهو عاصم وحمزة والكسائي أراد التشبيه بالناقة الدكاء، وهي التي لا سنام لها، أي مثل دكاء، لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء. وقرأ الباقون دكا بالتنوين على أنه مصدر، ومعناه ما تقدم. ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الحال، أي مدكوكا. وكان وعد ربي حقا، أي وعده سبحانه المعهود، أو كل ما وعد عز وجل به فيدخل فيه ذلك دخولا أوليا. حقا ثابتا لا محالة واقعا ألبتة. وهذه الجملة تذييل من ذي القرنين لما ذكره من الجملة الشرطية وتأكيد مضمونها، وهو آخر ما حكي من قصته. ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به، فلم يأخذه البطر والغرور، ولم تسكره نشوة القوة والعلم، ولكنه ذكر الله فشكره، ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه، وتبرأ من قوته إلى قوة الله، وفوض إليه الأمر، وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة، فتعود الأرض سطحا أجرد مستويا. وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين، النموذج الطيب للحاكم الصالح، يمكنه الله في الأرض وييسر له الأسباب، فيجتاح الأرض شرقا وغربا، ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر، ولا يطغى ولا يتبطر، ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق، ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه، إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به، ويساعد المتخلفين، ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل، ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح ودفع العدوان وإحقاق الحق، ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله، ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته، وأنه راجع إلى الله. عبر وأحكام من قصة ذي القرنين. ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار، وإنما هي الآيات والعبر والأحكام والآداب تجلت في سياق الوقائع، ولذا يجب صرف العناية إلى وجوه تلك الفوائد والثمرات وما يستنبط من تلك الآيات. وقد أشار نبأ ذي القرنين إلى فوائد شتى، نذكر منها أولا الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض، ورزقه من يشاء بغير حساب ملكا ومالا لما له من خفي الحكم وباهر القدرة، فلا إله سواه. ثانيا الإشارة إلى القيام بالأسباب والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل، وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر. فإنما قص عن ذي القرنين من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشمالها وعدم فتوره ووجدانه اللذة في مواصلة الأسفار وتجشم الأخطار وركوب الأوعار والبحار ثم إحرازه ذلك الفخار الذي لا يشق له غبار، أكبر عبرة لأولي الأبصار. ثالثا ومنها تنشيط الهمم لرفع العوائق، وأنه ما تيسرت الأسباب فلا ينبغي أن يعد ركوب البحر ولا اجتياز القفر عذرا في الخمول والرضاء بالدون، بل ينبغي أن ينشط ويمثل في مرارته حلاوة عقباه من الراحة والهناء، كما قضى ذو القرنين عمره ولم يذق حلاوة الظفر ولذة الانتصار، إذ لم يكن من الذين تقعدهم المصائب عن نيل ما يبتغون. رابعا وجوب المبادرة لمعالي الأمور. خامسا إن من قدر على أعدائه وتمكن منهم فلا ينبغي له أن تسكره لذة السلطة بسوقهم بعصا الإذلال وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال، بل يعامل المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته. سادسا إن على الملك إذا اشتكي إليه جور المجاورين أن يبذل وسعه في الراحة والأمن دفاعا عن الوطن العزيز وصيانة للحرية والتمدن من مخالب التوحش والخراب، قياما بفريضة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين العالمين، كما لبى ذو القرنين دعوة الشاكين في بناء السد. سابعا إن على الملك التعفف عن أموال رعيته والزهد في أخذ أجرة في مقابلة عمل يأتيه ما أغناه الله عنه، ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف بمحبته. ثامنا التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام. تاسعا تدعيم الأسوار والحصون في الثغور وتقويتها بذوب الرصاص وبوضع صفائح النحاس خلال الصخور الصم صدقا في العمل ونصحا فيه لينتفع به على تطاول الأجيال، فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه. عاشرا مشاطرة الملك العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحال، تنشيطا لهمتهم وتجرئة لهم وترويحا لقلوبهم. وقد كان ذو القرنين يقاسم الرجال الأتعاب ويدير العمل بنفسه، كما بينه الذكر الحكيم في قوله آتوني أفرغ عليه قطرا. 11 تعريف الغير ثمرة العمل المهم ليعرف قدره فيظهر شكره، ولذا قال هذا رحمة من ربي. 12 الإعلام بالدور الأخروي وانقضاء هذا الطور الأولي لتبقى النفوس طامحة إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السمدي، ولذا قال فإذا جاء وعد ربي. 13 الاعتبار بتخليد جميل الثناء وجليل الآثار، فإن من أنعم النظر فيما قص عنه في هذه الآيات الكريمة يتضح له جليا حسن سجاياه وسمو مزاياه من الشجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل، ودأبه على توطيد الأمن وإثابته المحسنين وتأديبه للظالمين، والإحسان إلى النوع البشري لا سيما في زمان كان فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة وحشية فاسدة. 14 الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أمما متباينة. 15 الاعتبار بما يبلغه الإنسان وما فيه من بليغ الاستعداد يقضي على المرء أن يعيش أولا طفلا مرضعا لا يعلم ما حوله غير ما تحتاج إليه طبيعته الضعيفة، قياما بما تقتضيه أسباب الحياة وهو ملقا إذ ذاك لا إرادة له وأرضة لأسقام تذيقه الآلام وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يرى ويدرك شيئا من هذا النظام، فإذا استظهرت فيه عوامل الحياة على دواء الممات وسرت بجسمه قوى الشبيبة وصرف ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله ترعرع إنسانا عظيما ظافرا بمنتهى أمله. المبحث الثاني: كلمة في الحضارة. لقد أحببت شخصية ذي القرنين وأحببت قصته لأنها أحسن قصص الملوك كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وعشت معها أياما طويلة في الليل والنهار أبحث وأقارن وأحقق وأدرس ولا أرتوي. كنت أحب أن أحظى بتاريخ حياته من جميع جوانبها وأن أكون واثقا من تلك الأخبار حتى أبوبها وأقسمها وأنشرها لأضعها أمام أعين الحكام في هذا العصر ليعرفوا كيف يعدل الملوك ويعرفوا قصة أعدل ملك في التاريخ، لكنني لم أخرج منها إلا بأخبار صحيحة قليلة.
انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.